فكرة ورا فكرة. تحية طيبة بوجهها أنوال المخرج فريدريك سابا لكم مستمعينا، وتحية معايدة من القلب لكل الأشخاص اللي احتفلوا بعيد القيامة، وإن شاء الله العيد يجدد القلوب ويجدد الأمل والرجاء فينا بالرغم من كل شيء. وأيضا من القلب بنقول يا ليلي عم عيش هالأيام، أسبوع الألام اللي بيحمل معاني عميقة من الصبر والإيمان، بنتمنيلهم أنه هالأسبوع يمر بسلام ويحمل معه نور الأيام لكل بيت ولكل قلب، وربنا يزرع السلام والأمان بقلوب الجميع. وطبعا مشوارنا معكم رح يستمر لغاية الساعة 5:15، رح ينقسم لقسمين. نبدأ فورا مع المحطة الأولى عد للعشرة، ومع المعالج النفسي والمتخصصة بالعلاج التحليلي والنظمي وعلاج المخططات مشلين سمور عالم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. عد للعشرة،
عد للعشرة.
أهلا وسهلا فيك مشلين بلبنان الحر.
شكرا جنى، تحياتي لك، تحياتي لجميع،
وينعاد عليكم وعلى عائلتك يا رب الخير.
شكرا على الكل يا رب، بظروف احلى وامان اكثر.
امين، هيدا اللي بدنا اياه، هذا المطلوب. مشلين لليوم شو المشهد اللي بتحبي نضوي عليه؟
قررنا شوي نبعد عن المشهد المأساوي اللي عم نعيشه، يعني
حكينا كثير. صحيح
صح. رح نحكي اليوم عن العلاقة الذوبانية أو العلاقة اللي بندوب فيها نحن، مثل ما بتذوب قطعة السكر يعني بكبات الماء، لما نحن نكون دايبين وبلا ما نعرف دايبين بشخص. عم بحكي عن علاقة فيها تكون علاقة حدا كبير بصغير، علاقة أهل بولد مدوبين وبحبهم، أو فيها تكون حتى علاقة ناس كبار مع بعضهم، حدا عم يسيطر على حدا لدرجة انه الشخص الاخر ما عم يقدر يقول لا، ما عم يقدر الا ما يدوب بهيدا العلاقة ويكون عايش هيدا الحالة من اذا بدي اقول ضياع الهوية، لانه بتضيع هويته الشخص لما منحبه كتير او لما نتحكم فيه كتير او لما منخاف عليه كتير، منكون عم نضيع له هويته.
يعني اساس المشكلة بنقدر نعتبرها التربية، لا؟
هو للأسف يعني كل شيء بيرجع للتربية، بيرجع لهالسنين، أول 5-6 سنين من حياته للولد، كيف أهله عملوه، كيف أهله، هو هيدي العلاقة الأولى والحب الأول.
صحيح، بس مش لين السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه بعض الأهل بيعيشوا حياتهم من خلال أولادهم؟
حلو كتير هيدا السؤال. أول شيء جنى، أول شيء بيخطر على بالي أجاوبك عليه، إنه الأهل إجمالاً يعني هيدا الطفل بيكون موجود بحياتهم، بيحاولوا إنه هن يكونوا عم يعملوا له مثل حماية مطلقة من كل شيء، إنه بدون يمنعوا عنه الزهق والفراغ يعني هيدا الحماية المطلقة، لأن هن بيفتكروا إنه هيك هن بيصيروا أهل صالحين، وهيدا دورهم أو هيدا مسؤوليتهم كأهل، إنه هيدا الولد ما يتعب بحياته، ما يزعل، ما يتجنب كل أنواع التوتر وكل أنواع إذا بدي أقول الصعوبات. فهذا الخوف المفرط اللي هو بيكون وراها للحماية المفرطة هو سبب من أسباب إنه الأهل بيكونوا عن جد عم بيوقفوا حالهم بس حتى الهوى على حول أولادهم يكونوا عم بيراقبوه ويجربوا يعملوا له كنترول.
طب الفراغ دي بيلعب دور؟ يعني مثلا إذا في عندك الأهل عم يشتغلوا، كان الأم أو البي عم يشتغلوا كل النهار، هل كمان يعني ممكن يكون عندهم هيك سلوك مع أولادهم؟
حتى جانا إيه، يعني هو هذا السلوك موجود حتى لو الأهل ما كانوا موجودين، فين هن من بعيد لبعيد، يكون عندهم حالة قلق وتوتر دائم وينقلوا هيدا التوتر للولد ويجربوا يتدخلوا بكل تفاصيل الحياة عنده لهالولد، قد ما كان كبير قد ما كان صغير شو ما كان عمره، لأنهم كمان بعاد في الأهل بيحملوا عقدة ذنب لأنهم هن بعاد لسبب اقتصادي عملي مهني، لأنهم هن بعاد بيجربوا من خلال هيدا التحكم عن بعد إذا بدي سميه، أو من خلال هيدا الكنترول، أو من خلال هيدا الحماية المفرطة رغم البعد بجربوا أنه هن يرتاحوا من شعور بالذنب، وبالتالي شو بنرجع بالسجن بيلاقوا الولاد حالهم عم يدوبوا بهيدا العلاقة، والأهل هن وبعاد عم بيكونوا متحكمين للأسف بطريقة بتأذي أكتر مما بتفيد.
طيب أنه هيدا التعلق بحد ذاته قدي ممكن يعطي شعور قوي بالأمان لابنهم؟
هو بالبداية أكيد في شعور بالأمان، نحن بنعرف جانا أنه حب الأهل هو الفيتامين اللي بيكبر الولد، مشان هيك هو كبداية وكعمر كتير صغير هو ضرورة، ضرورة كتير يعني ما في بديل عنه بحياة كل ولد، ولكن لما منصير الولد عم يكبر ونحن بعدنا عم نحبه كطفل عم نرعاه
بس بكون عودوه على شيء معين،
عودناه وتعودنا معه، ما هيدا النقطة الأساسية. إذا بتنتبه بالبداية قلت أنا يا أما علاقة كبير بطفل، علاقة أهل بولد، يا أما حتى علاقتنا نحن كراشدين مع حدا تاني كمان مع هيدا الحدا التاني عم نعيد نفس العلاقة الدوبانية.
طيب يعني
تعودنا أنه هيك نحب وهيك ننحب،
صحيح
تعودنا حدا يتحكم فينا.
طيب أي حدود بيبقى مفيد للولد أو للأهل كمان، وإمتى بيتحول لمشكلة؟
بيبقى مفيد جنى طالما هو عم يترك للولد مجال للاختبار، مجال لأنه الولد يعمل تجربته الخاصة، يكون عنده هو عن جد يعني تحليله الخاص،
استقلالية نوعا ما بقصص،
استقلالية تباعا، فينا نحكي عن استقلالية كل ما كبر كل ما صار فيه استقلالية، عم نترك له مجال انه هالعقدة انت الصغيرة بحياتك انت بدك تعرف تحلها، مش نحنا عم نحل مشاكل عنه، مش نحنا عم نعمل له برنامج ونعطيه برنامج جاهز للتطبيق قوم اعمل كذا وعبي نهارك بهذه الطريقة، يعني القرارات بتكون مشتركة بيننا وبينه، مش نحنا بنقرر هو بنفذ. ومن عمر كتير صغير جنى الولد بحب يختار، من عمر عن جد كتير صغير عم بحكي بالسنة والسنة ونص بيقلك لا وبيجاوبك وبيرفع صوته بوجهك وبحب يختار، بتكون بكتفوتي على البيت هو بيكون بده يظهر، لما نحن عم ناخد خياراته للولد بعين الاعتبار يعني معناتها حبنا لإله سليم، منه حب ذوباني، بس أنا لو شو ما كانت خياراته أبدا ما بخدها بعين الاعتبار، أبدا أنا بدي أنا أحمي على طريقتي، أنا أحب على طريقتي، دايما بده يمشي هو حسب أنا شو بدي، هون ببلش الحب الذوباني اللي فيه سيطرة واللي فيه قمع واللي فيه حماية مفرطة، وهذا اللي عن جد بضعفه للولد بعدين بصير عايش بفراغ بخوف، على 7-8 سنين ما قادر يعمل علاقات بالمدرسة، ما قادر يفوت بجروب صداقة يعمل مبادرة يعبر عن رأي، بنشوفه ولد هيك يعني البروفايل تابعوليته ولد غايب دايما بده حدا كبير يستند عليه وبعيد كل حياته بصير يعيد هيدا النمط من العلاقة، بعيده مع معلماته، بعيده مع رفقاته لما بصير مراهق، وبعيده أكيد بعلاقاته لما بصير، هيدا كمان بيزيد الخوف عند الأهل جانا لما أنت عايشة ببلد هالقد يعني كل يوم في خبرية كل يوم في مصيبة وين ما كان صارت المصايب، فهون كمان الأهل بيطلع خوفهم، وهذا شيء كتير صعب إنه نرافق أولادنا من دون ما نحسسهم بهذا الخوف، نتركهم يعيشوا حريتهم يظهروا يجوا، لأن الحياة بدها تكفي، ومن دون ما نكون عم نكب عليهم كل ما نسمع خبر كل ما نتشدد كل ما نخليهم حدنا كل ما نمنعهم يظهروا نمنعهم يعيشوا حياتهم نمنعهم يشوفوا أصحابهم وعمرهم، لأنه بساعتها نكون عم نعيشهم المأساة مرتين.
صحيح. خلينا نرجع لموضوعنا، كنا عم نحكي نحنا أنه قديش بيكون في سلبيات. طيب وعلى المدى البعيد دي بيلاقي صعوبة ببناء علاقات صحية فيما بعد؟
مظبوط. على المدى البعيد هوية تبعوليته ضايعة، يعني هو كأنه جنى بدنا نعتبر كأنه في جلد جلد يعني نحن جلدنا لما خلقنا منفصل عن أهلنا، بدنا نعتبر كأنه هذا الجلد منفصل، كأنه نحن ملزقين فيه، يعني ملزقين بقطعة من أمنا، ولهالسبب ما بنعرف وين حدودنا، ما بنعرف وين هويتنا، ما بنعرف وين الأنا تبعولتنا. هذا شيء جنبي بينعكس بكل نواحي حياتنا، لا قادرين نقرر على رفقة، لا قادرين نقرر على اختصاص بالجامعة، ما قادرين نقرر شو بدنا نعمل هواية، أو نحن شو منحب، أو كيف منحب نقضي أوقات فراغنا، ودايما بدنا نرجع لهذا الشخص اللي ببطل، يعني بالبداية بيكون هو الأم أو البي مرات، ولكن بعدين ببطل هو أم وبي، بصير أي شخص آخر عم يلعب معنا نفس الدور. وللأسف جانا لما بصيروا هن أم وبي، يعني لما نرتبط بعلاقة عاطفية ونرتبط بزواج مبني على هيدا اللعبة، حدا عم بيدير، حدا عم بيسيطر، حدا عم يكمع، وحدا ما قادر يقول لا، ما قادر إلا يخضع لهيدا السيطرة، لأنه بالنسبة له هيك أمان، هيدا الحب، هيدا الحب الحقيقي، هيدا القوة، إنه شخص يخدني ويهديني ويمشيني مثل ما أنا بده.
طيب لحظة الاستقلال، يعني بمعنى لحظة الولاد لما بيستقلوا، قدي هيدا الشيء بشكل صدمة عاطفية للأهل؟
لما الولاد بيستقلوا شوفي جانا، كل الأهل بدهم يكونوا عارفين إنه هيدا بنعيده مع جبران، إنه أولادكم ليس لكم، نحن عم نجيب أولاد على هالدنيا لحتى يكونوا مستقلين، مش حتى يكونوا كمالة لإلنا، أو مثل ما سألتيني يعملوا أجندة الأهل، لأنه الأهل كانت حياتهم ملبكة أو فيها حرب أو ما قدروا حققوا أحلامهم. ما دور الأولاد يجوا يحققوا هن أحلام أهلهم، دور الأهل يساعدوا الأولاد يكتشفوا أحلامهم. إذا هن كانوا من هيدا النوع ما بينصدموا، لأنه الانفصال بيكون تلقائي وبيكون عم بيصير بشكل يومي وبشكل استراتيجي، وكل ما الولد كبر كل ما كبرنا معه شفنا حالنا فيه بهويته، ما منوصل للحظة أنه هلأ انتركنا، لأنه منكون عم ننترك من قبل، من هو بعشر سنين، من لما راح المدرسة منكون عشنا الترك وقالنا يلا باي فلو. يعني هي عن جد هيدا الترك بصير تباعا، وبجهز الأهل للترك الكبير، يعني إن كانوا وقتا يسافروا أو وقتا يتزوجوا أو وقتا يستقلوا. ولكن لما الأهل ما بدهم يعيشوا كل هيدا المراحل اللي هي الحياة عن جد سنة الحياة، أنه نحنا من عمر ثلاثة صغير منوصلهم على الجد، من عمر سنتين منوصلنا على الجادورية منروح على شغلنا، في هيدي المساحة اللي بتبعدنا عنهم. لما نحن ما عم نقدر، خاصة بظروف مثل هيدي ظروف الحرب، الأهل عم يشتغلوا من البيت، الأولاد حدهم ملازقين فيهم، عم نخاف نوديهم جادورية، عم نخاف نوديهم مدرسة، في أولاد كمان بعضهم عم يدرسوا أونلاين، ملازقين ببعضنا كل نهار. هيدي الأمور جنا اللي هي بعيدة عن الأمور الطبيعية والعفوية، هذا بتخلي الأهل يوصلوا للحظة وبينهاروا عند الانفصال، لأنه ما عاشوا انفصالات متكررة وطبيعية خلال نمو الولد من عمر صغير لعمر لسير راشد يعني.
طيب مشلين، شو أول خطوة ممكن الواحد يعملها لما بيكتشف إنه هو فعلا دايب أولاده؟
أول شغل يكتشف ولاحظ، بده يقبل هيدا الاكتشاف. نحنا منقول دايما يعني بدي أحضن المشكلة لأعرف أتخلص منها، بده مش يصور على حاله ويلوم حاله وينزل بحاله هيك انتقادات، وأنا أب فاشل وأنا أم فاشلة، هل قد قدرت عملت، هل قد عندي معطيات، بدي أقبل أنه أنا عندي ضعف، ما كنت عارف بس أنا هلأ عرفت. إذا ما بقبل ما بتغير، بضل عايش ثورة وبضل كرر أنا كل عمري نفس الغلطة. فأنا وقتها بقبل وبوعى وبقبل، بلش فكر أنا كيف بدي أتغير، كيف أنا بدي ابني يحس بالأمان بعيدا عن وجود الجسدي، ابني ياخد قرار بعيدا عن تدخلي، بعيدا عن رأيي، اسمح له يغلط، اسمح له يلعب، ما بعرف يلعب بالليل على البلكون حتى لو بده يجرب، اسمح له بعمر كبير يتحمل هو مسؤولية الأشياء، أنا أكون عم بتفرج عم راقب.
يعني بنقدر نختصر
بكل تفاصيل حياته.
يعني بنقدر نختصر نقول إنه الحب الحقيقي من الأهل لأولاده مش إنه نربط أولادنا فينا، إنما نعلمهم يطيروا بأمان، صح؟
يطيروا بأمان وما يربطوا الأمان بس بحضور أهلهم، لأنه الأمان الحقيقي هو منه مرتبط لا بحضور الأهل ولا حتى بغيابهم. وأنا عم بحكي جانا لا الأهل ولا اللي بيمثلوا سلطة الأهل. مش دايما السلطة، وهذا الشيء اللي نحن واقعين فيه بالبلدنا،
صحيح.
مش دايما السلطة
كان موضوع
أمان.
بيحمل أكثر من هيك، بس حضرتك مش معنا بالاستوديو، ما فينا نتوسع أكثر.
إن شاء الله قريبا
بدي إذا الله راد. شكرا لك مشني سمور علم، وطبعا على الأمل اللقاء فيك قريبا جدا.
نتابع سوا اللقاء، وطبعا بدي تابع حذروا شو، بدي اتصل بشخص، بصديقة لبنان الحر، صديقة مميزة وغالية على قلوبنا، واللي رفقتنا مدة طويلة بمحطة كل أربعة. وين لو كنت هون معركة أكيد جاوبت.
ولا تغيرت.
كل أربعة.
بعد الساعة أربعة.
كل أربعة ساعة أربعة كنت معنا، بس هلأ اليوم معلش ثلاثة وشوي. أهلا وسهلا بالمجازة بعلم النفس والوسيط المتخصص. ما بتخليني أحكي كمان، شفتوا؟ بعد هلأ ما بتخليني أحكي. عم أعرف عليك مش بديك.
بلا بلا تفضلي يا عيب الشوم.
اهلا وسهلا بالمجازي بعلم النفس والوسيطه المتخصصه بجامعه القديس يوسف ريما دروبي. ولا اشتقنا لك ريما
شخصيا لو سمحتي.
عبر الهاتف.
عبر الهاتف. ايه والله عن جد
طمنينا عليك
جانا، واشتقت لفريدي كثير،
وهو كمان اشتاق لك والمستمعين اشتاقوا لك. من اول شيء بدنا نطمن عليك، كيف الاوضاع عندي وكيف عم تمرقي هيدي الفتره؟
الحمد لله الحمد لله، يعني مثل كل الناس عرفتي. بس كل الناس هلا بتعرفي عايشه لحظه النطره، انه شو بده يصير بكره، شو بده يصير فينا، يعني ناطرين مثل الناس ناطره.
بتعرفي انه اكيد الظرف صعب كتير، وانت معوده تكوني صوت الامان للاخرين بهيك ظروف. مين بيكون صوت الأمين لألك؟ لمين بتحسي حالك إنه قادرة تقولي شو عم تفكري، شو أحاسيسك؟
بتعرفي أنا عن جد بأصعب الأزمات دايماً بتفائل. ما بعرف، يمكن هيدا نعمة من ربنا. فكتير من يلي حولي بيحكوني إنه ريما بده يصير هيك هيك، خاصة امبارح. يعني ما بدي ضحكك على الانتظارات اللي كانوا منتظرين المتشائمة. فأنا أضحك قلن يا عمي ما بقى تفكروا هيك. فبحاول قد ما فيني، يعني عن جد مش من خلال الوعظ جنى، عن جد هيدا إحساس داخلي بيكون عند الإنسان إنه أنا إيجابية. وتعلمت بالحياة تكون إيجابية
بس فعلا. بتخافي؟
نعم
بتخافي.
ما بدي أقلك، يعني إذا بقلك لا بتصدق؟
لا أكيد لا.
لسبب واحد، لسبب واحد ما بخاف، إني مؤمنة.
إيه بس أنا عم فكر إنه قد إيه لك ما جيتي لعنا، إنه كنت خيفانة من الطريق، مش مزبوط هيك كنت أنا أقول للمستمعين؟
لا إيه لا لا، هيدا صار شيء تاني.
ما هيدا
أنا بخاف من الطريق. إيه بخاف من الطريق لأنه بخاف أعلق بعيد عن بيتي، وبتعرفي ببيتي في عم ربي أولاد.
إيه صحيح نسيت.
كيف أمر وزيكو ناطريني.
إيه صح.
بس ما بخاف من الأشياء البشعة، لأنه دايماً عندي هالإيمان إنه يسوع معي، الرسم هو بده يصير لإلي. فما بفكر، وأنا مشهورة فيها هيدي، إنه مش من يلي بفكر ببكرة أو بعد لحظة.
بتعرفي
هو بيمشيني
إنه أوقات عن جد في ظروف تفرض قرارات مش بإيدنا. يعني مستمعين لبنان حر تعودوا عليك وكتير كانوا مبسوطين معك
أي وأنا اشتقت لهم،
بس عن جد مع الأسف الظروف إلى أحكامها أوقات. شو بتحبي تقولي لهم؟
صح. بحب أقول إنه يا ريت أول شيء يعني بالمناسبة اللي عم نعيشه إن شاء الله تنتهي على سلام. هيدا اللي أنا بحبه، أنا دايما منتظر السلام، وعندي إيمان إنه عن جد رح يكون في سلام يا رب. بس اللي راح، وخاصة ليك تتشوفي كيف اللي بده يصير للإنسان بده يصير. شو اسمه الاستهداف اللي صار بعين سعادة اللي بخليك تندهشي انه المرأة قاعدة ببيتها قررت بهذه اللحظة تروح تزور جيرانها.
صح.
يعني شيء بخليك توقفي ويقول انه ما تفكروا، ما خلص كل انسان عنده طريقه، كل انسان يسوع معه هو رسم له. هو انا بقول دائما الجمله الشهيره فيها انه هو بخيط لنا، كيف بتخيطي بالسناره هيك بخيط لي حياتي
100%.
واللي لالي فانا بقول لكل اللي عم بيسمعونا عن جد صدقوني انا ما بخاف، وبتمنى تتبنوا هيدي الفكره انه ما تخافوا، لانه اللي بده يصير ما فينا نتخبى منه لو وين ما كنتي.
100%. طيب ريما كمان بدي تقولي لهم شيء تاني للمستمعين.
بدي اقول لهم شيء تاني.
يلا.
لسه عمري 55.
هالقد صار.
هذا الشيء اللي صار في شيء غير هيك.
ما بدك تودعيهم؟
ما قولي لي انه بدي ودعهم. ما انا اصلا عم بحكي لحتى ودعهم، لكن هي لحظة الوداع بشعة، مشان هيك أنا عملت لها هلأ هيك هفوة ونسيتها. إيه بدي ودعهم وبدي قلهم إن شاء الله منشوفهم بغير موسم، ويكون السلام، ويكون ربنا معنا دايما 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 بكل شيء عن جد بنعمله.
هلأ يعني أنت رح تشتقي لنا أو عن جد ارتحتي شوي منه أو كتير منه ضميريا؟
لا 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 ما بدي احلف، ما بدي، كنت بدي جاي احلف ما بدي، لان الحلفين ما حلو. عن جد اشتقت لكم واشتقت لفريدي واشتقت للكل، الكل للسيكوريتي، لكل اللي عن جد اللي موجودين والله.
الا انا.
ليه انت البيك بوس؟ كيف الا انت؟
طب خبريني شو مشاريعك بهالفتره وقديه، وشو في شيء جديد عم تحضري له؟
ما في شيء انه غير انه هلا تحولت من الشغل بالعياده للشغل اونلاين. صرنا اونلاين، وهلا عم بعمل يعني خلصت الميديا شو مثل ما كل اللي عم بيسمعونا بيعرفوا. وقتها عملتوا لي طني ورني ميرسي كثير. وهلا تسجلت سوفرولوجي هيدي من فرنسا كمان اونلاين، رح اخذها الشهاده، رح بلش فيها الشهر الجاي.
هيدا السبب يخليكي ما تقدر تجي لعنا، عرفنا ايه؟
هيدا السبب اللي ما رح يخليني انه لو رأيت الحرب ارجع كفي. ايه بس هي مبدئيا سنتين، لانه شهادة جديدة عم ضيفها لإلي، بس انه اكيد لا رح اجي جانا.
لا بتعرفي انه
رح اجي
انا كمان عم دق تلفن تقلك تنشكرك على هالسنة، على هالسنة اللي رفقتينا فيها.
ايه.
عن جد
بنشكرك
عليها. بنقول لك انه المهم عنا وعن المستمعين تكوني بخير، بنتمنى لك النجاح بكل عمل او اختصاص جديد بتقومي فيه. واكيد مستمعينا بوعدكم رح يكون لها لقاءات مع ريما دروبي، مواضيع اكيد بتفيدكم. بنقول لك بالنهايه ديري بالك على حالك، ونحن ناطرينك ترجعي لنا باقرب وقت.
اكيد ان الله راد.
نختم الاسم الاول مع محطه رزق الله، وطبعا مع المتخصصة بالتربية الموسيقية وأيضا بتعالج بالموسيقى الأستاذة أنجلينا عزار القصير. أهلا وسهلا فيك أستاذة أنجلينا، وتفضلي الميكرو إلي.
رزق الله.
رزق الله.
واليوم رح أبدأ بتحية ومعايدة من القلب لألكس جنى ولجميع مستمعينا الكرام. اليوم رح ناخدكم برحلة روحية مميزة، ورح نغوص سوا بعالم التراتيل البيزنطية. هالصوت يلي مش بس موسيقى بل صلاة حقيقية من القلب. التراتيل البيزنطية هي نوع من الموسيقى الكنسية يلي نشأ ضمن الكنيسة الشرقية، وخصوصا بالإمبراطورية البيزنطية، وبتعتمد على الصوت البشري فقط، أي بدون آلات موسيقية، وعلى الألحان الروحية الهادئة والعميقة، ونصوص مأخوذة من الكتاب المقدس والصلوات الليتورجية. من مميزاتها أن أحاديات الصوت مونوفونيك، يعني المرتلين بغنوا بنفس اللحن بدون أرموني، النفس التأملي أي الهدف الصلاة والتأمل، ونظام المقام الأصوات الثمانية أي التراتيل المبنية على ثمان مقامات أو أصوات كنسية، وكل صوت له طابع روحي خاص. أما بالنسبة للغة ممكن تكون يونانية، سريانية أو عربية حسب الكنيسة. إذن تقسم الألحان لثمان أصوات وكل صوت عنده طابع، في صوت فيه فرح، صوت فيه حزن وتأمل، صوت فيه قوة وهيبة، وصوت فيه سلام عميق. وبذكر أن التراتيل البيزنطية ما بتنكتب بالنوتة العادية اللي نحن بنعرفها، بل بإشارات خاصة وبتحتاج لتدريب وذاكرة قوية جداً. أعزائي المستمعين، يمكن اليوم بزمن السرعة والضجيج نحن بحاجة نرجع لهدوء الصوت، صوت بسيط بس مليان حضور. التراتيل البيزنطية بتذكرنا أنه أوقات أقرب طريق لله هو صوت هادئ طالع من القلب. وبالنهاية التراتيل بتضل جسر بين الإنسان والله، صوت بسيط عميق وبيحمل إيمان قرون طويلة. خلونا نرجع نكتشف هالجمال ونعيش الصلاة مش بس بالكلام بل بالصوت والقلب، وما تنسوا يلي رتل صلى مرتين. وخاصة بهالفترة نحن بحاجة لصلاة، وكيف إذا كنا عم نرتل؟ ودايما كنا أكيدين إنه ربنا بيستجيب.
يا يسوع الحياة في قبر وضعت، في الجنود السماوي ذهلت، كل هوى مجدت تنازلك. المسيح الحياة حين ضاق الممات، أعطاك الناس من الموت ولقد منح الآن الحياة للجميع.
شكرا لك استاذة أنجلينا، وعيد مبارك يا رب. أصدقائي، التراتيل البيزنطية الروح اللي بتصلي، يعني هي لغة بتتجاوز الكلمات وبتحملنا من ضجيج الأرض لعمق السكون، ومع كل نغمة منحس أنه القلب صار أقرب للسماء. لليوم كنا محضرين موضوع مع الأديبة والباحث الدكتور هند السايب، بنقول أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. ألو.
يعطيك العافية أستاذة زنا.
يا أهلا.
أول شيء أنا بدي أعزي بيروت يلي عم تنسب،
شفتي
وعم بتلملم جراحة متروكي، ونداء من منبرك ومن منبر كل المفكرين والأدباء، نداء دولي لإسعاف لبنان، لإيقاظ لبنان من وحول هذا الظلم، انتكاس سيادته وحريته واستقلاليته. أنا بعزي كل أهل ببيروت، طلابي أهلهم، بعزي الإعلاميين، هناك إعلاميين أيضا سقطوا بهالغارات المشحفة بحق لبنان. ونعتذر أنا وياك للمستمعين من لبنان الحر اللي عودنا على الحقيقة وعودنا على الثورة على الظلم دايما، ونواجه الحقيقة. نعتذر أنه كنا بدنا نتناول موضوع لغوي بحت، خلينا نقاوم أنا وياك المقاومة الحقة من خلال اللغة والأدب. أنت إعلامية بتقاومي بمنبرك، وأنا بقاوم بألمي، وهيدي الفكرة بلشت المقاومة والثورة على الظلم، كانت أبرز الموضوعات يلي نحنا يلي انطلقوا فيها كل الظلم بلبنان منذ آلاف السنوات، مئات السنوات، بلشت مع الشعراء الكبار لما كنا تحت نير الاحتلال العثماني، وأسسوا مجلة شعر بالخارج بطليعتهم جبران خليل. يعني كنت بدي أقول لك بس أنه حتى اللغة تقاوم، حتى اللغة تسود، هل منقدر نحن نساعد فيه اليوم نحن؟
يلا أعطينا أمثال أعطينا أمثلة نعرف بسطينا الموضوع، لأنه كنا نحن عم نحكي عن ازدواجية اللغة بلبنان، ونحكي عن اللهجات والفرق بينها وبين. على كل حال الموضوع اللي بدك إياه، بس أعطينا أمثلة تنقدر نبسطه للمستمعين.
أكيد نحن نحكي عن اللغة كيف تصبح، والأدب كيف يصبح بديل عن الوطن المفقود أو عن المكان المفقود اللي عم يندثر. ومع أزمة النزوح والتخلي الإنسان عن هويته وعن منطقته، وبالتالي بيبقى الفن أو اللغة أو الأدب تعبير أو استعادة لهذه الرؤى.
يعني منقدر نفهم من حضرتك أنه بهذا الزمن في مقاومة من نوع تاني اسمها الأدب، يلي هي الكلمة أوقات بتكون أقوى من الرصاصة، لأنها بتبقى وبتوصل بتوصل الصوت وبتحفظ بالذاكرة، هيك قصدك؟
طبعاً طبعاً، هي تحضن ذاكرة الأشخاص، تحضن الهوية، هي استعادة للمكان للزمان هي خزان الذكريات. وأنت لما تحافظي على ذكرياتك وعلى أفكارك تقولي أنه نحن بعد المكان موجود، لو راح البعد المادي على المستوى المادي لو الحجر. انت بتعرفي انا رح اعطيهم نموذج للمستمعين، حاولوا كتير يقتلوا اشخاص عبر التاريخ وعبر الظلم اللي انتكس، وخصوصا ببلدنا بالآونة الاخيره اغتيلت الكثير من الشخصيات القياديه التي كانت تندد بالحقيقه وتثور على الظلم، بس بقي مشروعه وفكره. وهيك بيعمل الادب، الادب يعوض عما نخسره ماديا، هو يعوض عن البعد المادي إلى البعد المعنوي من خلال الذكريات ومن خلال استعادة الهوية ومن خلال احتضان هالبعد الثقافي اللي ممكن الأمكنة كلها تعرينا منها، وهو يعيد إحياء هذه البنية الفكرية الثقافية داخلنا لنقول نحن بعض وطننا بخير. قد ايه قطع على لبنان، قد ايه قطع على لبنان استاذه جنى، قد ايه قطع على لبنان صعوب، بس باقي لبنان، لانه لبنان ابعد من الحجر، لبنان البشر، لبنان الفكر، لبنان اللغه، لبنان البنيه الاخلاقيه والرساله اللي راحت الى كل العالم. ما راح يموت لبنان لانه في مفكرين وادباء، وليس فقط لبنانيين بحت، هناك مفكرين وادباء عرب كانوا دائما يحاربوا، منهم محمود درويش، منهم نزار قباني، منهم خليل حاوي. تعرفي خليل حاوي انتحر لما دخلوا الاسرائيليين، لما اجتاحوا السياح الاسرائيلي بال 43 اجتاحوا لبنان، وبالتالي انتحر. شوفي المقاومة الفعلية والصمود الفعلي هو بالنفس وبالروح وليس بالجسد أو بالمادة.
يعني هي أنه الواحد يكتب رغم الخوف ويحكي رغم القمع ويعبر عن وجع الناس وأمالهم، هي يمكن القصة.
فعل الكتابة هو فعل مقاومة، ونترجم هذه المقاومة عبر تدوين، عبر ندون هذه اللحظات المرة. وانت بتعرفي أهم الكتابات والروايات تنتج خلال الحرب، زمن الحرب بيفرز كتير رؤى وبيعمر وبيشيل وبيحط، لربما بزمن الحرب بتعرفي تكتشفين الحقيقة برمتها، حقيقة الإنسان.
يعني مثل ما كما يقال انه حتى الخاطره الصغيره هي بتقول انه نحن هون في حال كتبت بالحرب، بتقول دائما نحن بعدنا موجودين، نحن ما رح نستسلم، نحن هون.
شو يلي خلى لبنان واقف على إزرائيل هلا؟ لبنان حارب نير الاحتلال العثماني، وعملوا مجله شعر جبران خليل ومخيل نعيمي برا، وبوقتها خلق ما يقال بحب الوطن، أدب حب الوطن أو أدب المقاومة، أدب الصمود. وبالتالي ما كان المجتمع الدولي عنده نظرة إلى لبنان إلا لما هودي المفكرين حملوه بقلبهم ومن بلاد الاغتراب أسسوا وصاروا، وبالتالي رضخ لذلك جمال باشا السفاح بعد ما فتك فينا كتير.
وكمان التضامن بين الناس قديه بيشكل قوة وقديه بيشكل نوعا ما، يعني بتصير تحسي انه هالتضامن هيدا قادر يكسر كتير
طبعا.
يعني
هلا العدو كان من الداخل او من الخارج، العدو يصفق لنا حين نتشتت، التشتت هيدا الهدف الاساسي للعدو، وبالتالي نحن ما رح يوقف هالوطن على الجاي، رغم انه هو 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 بيئه بتحضن كثير طوائف، هو غنى لهيدا الوطن. بعد ما كانت الطوائف المتعدده المزيج الثقافي والعرقي والحضاري لهذا الوطن وغناه من تعدد الطوائف، واصبحت اليوم هي تساهم في تشتيت هذا الوجه الحقيقي لبنان. التضامن والوحدة لنعمل يدا واحدة لندحرج هيدي الغياهب الظلم والنسف والدماء، ما بيمشي الحال إلا لنرص الصفوف تنكون إيد واحدة لمواجهة المصير. كلنا يا أستاذي جانا من جنوب لشمال لبيروت كلنا مصير مشترك، ننتمي إلى لواء هذا الوطن. ونحن نحن إذا إيد وإيد ما تكتفنا ما رح نوصل. لما العدو يشوفنا مشتتين بتكبر أهدافه أكتر وبيوصل للهدف المنشود، وبالتالي أنا بنادي وبناشد من خلالك نكب طوايفنا على جنب، نكب أحزابنا، الكل عم يدفع الثمن، كل واحد بطريقته، كل واحد حامل قضية. ما بدي أحكي أنا إلا بسياسة الحب والمحبة والسلام يلي لبنان خلق وولد من هذا الرحم. لما قال البابا القديس يوحنا لبنان، هون أهمية الوطن، إنه منه وطن عادي، هو رسالة. كيف بالحري لهؤلاء المواطنين؟ نحن لازم نلتم. وأنا ابنة الجامعة اللبنانية اللي علمتني على الوحدة والتضامن والتكافل، كنا بدنا نكون حد بعضنا، بيوتنا مفتوحة للكل، بس أحرصوا على أمننا فقط.
صح.
نحن إذن بالوحدة بالتوحد ندحرج العدو، ندحرج أهداف العدو، وإذا ما توحدنا رح نخسر لبنان، وما حدا أكبر من وطنه، نحن كلنا تحت وطن اسمه لبنان، لا حزب ولا طائفة.
وكمان لبنان مش بس أرض، هو فكرة،
كما قال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إذا بتتذكري، قال ما حدا أكبر من وطنه. أنا أعيد هذا الكلام وماشي فيه بحياتي.
كنت عم أقول إنه كمان في أمل، أمل يمكن يخف يمكن يتعب بس ما بيموت أبدا. عن جد مش معقول اللبناني دي عنده قدرة غريبة على التحمل والتكيف، عن جد بيتعب وبينكسر بس بيرجع بيقف من جديد.
طبعا رح يرجع لبنان على إجريه، ورح يرجع يوقف، ورح نعمر ما قدم، ورح نرجع بلد الحضارة. بس للأسف هيدا التطرف والتعصب الأعمى اللي صوتنا بهالدهاليز. الانتماء والولاء إلى خارج الوطن يا أستاذي جانا، خلينا نكون بهالدهاليز بهالنفق المظلم. يعني بدنا ناس وطنيين، بدنا قيادة حكيمة، بدنا أشخاص، بدنا مفكرين. أنت بتعرفي الأدب، الأدب والمفكر هو بيطال كل الناس وبيطال كل الطوائف، والمثقف بزمن الحرب له دور، وبالتالي أنا بدي أوصل لكل الناس، الكل يسمعوني، لأنه أنتمي إلى كل الوطن. هيدا أهميته المفكر، هيدا أهميته المفكر اللبناني بالحرب.
يعني ما بنعرف عن جد الواحد شو بده يحكي، اوقات بيعجز لانه بتحس في غصه كتير كبيره بالقلب، وخاصه قدام هالضحايا وقدام هالجرحى وقدام حاجتهم للدم، وبتحسي حالك عاجزه. وشو صعب الواحد يحس حاله عاجز مش قادر يعمل شيء.
تعرفي ما قلنا الا الصلاه،
اكيد
الصلاه والوحده هودي عنصرين اثنان، الصلاه والوحده. انت نحن لازم نملك الرحمه بقلوبنا تنوصل، لازم نحب الاخر. لما بعدك بتنظري للاخر كعدو، بعدك بتنظري للآخر إنه هو ليش إلغاء الآخر بإلغائية؟ لازم نكسر هذه النظرة، وإذا ما تغيرت هذه النظرة أولاد أولادنا والأجيال اللي طالعة، هذه الحروب هي الناتجة من أجيال متعاقبة، هي مش نتيجة اليوم. نحن مش أول مرة بنوقف أمام العدو، ومش أول مرة بينتكس لبنان، رغم أنه العدو الصهيوني أكرر عنا كتير أعداء، بس العدو الصهيوني وجد ما قبل وجود أي حزب في الجنوب. وكمان غياب الدولة، بدك تسمحيني، غياب الدولة في الجنوب عزز فتح المجالات أنه يكون في حدا طاقة أو في حضور أكبر من الدولة، وبالتالي كأنه الجنوب بزعل، أنا كأنه الجنوب قطعة مش من لبنان، مع أنه عندي طلاب كتير من الجنوب وبحب كتير الجنوب وبيسمعوني كتير في الجنوب وبيتابعونا وبيتابعوا لبنان الحر أيضا. هلأ في طلاب عم يسمعوك، بعتقد غياب الدولة من الجنوب يعني طير شقفي من قلب لبنان، يعني كان بدنا حضور أكثر للدولة في الجنوب، ولا ما كنا وصلنا لهون. بس نتأمل خير.
برجع بقول لك إيمان داخلي في عنا إنه هالبلد رغم كل جراحه عن جد عن جد في شيء بيستاهل إنه نحبه وإنه نعيش كرماله.
طبعاً لبنان الحياة، أنت بتعرف بكل دول العالم وين ما بتكوني بيقولوا لك من وين أنت، من قلهم من لبنان. أنتوا لبنان الحياة، الفرح، الضحك. يا عمي أنتوا بتسهروا تحت القصف، بتناموا بالطرقات، بتضحكوا، بتكونوا موجوعين، بيكون معكم دولار، بالمئة دولار بتعيشوا كل الشهر وعم تضحكوا مكتفيين. نحن فينا سحر لأنه الله عايش بهالوطن، لأنه الله والقديسين المسيجين، وما رح يروح لبنان، ما حيزول لبنان، مش غزة ولا فلسطين. بحساباته الإسرائيلي بيعرف أنه لا مكان، ما مش غزة ولا فلسطين، ما بيقدر يوصل لأهدافه كما وصل بغزة كأنه يوصل ببيروت. ما تخافي، نحن عنا مجتمع دولي كبير، وعنده لبنان حضور عالمي وثقافة، وعنا أصدقاء كتير بالخارج بيدعموا وبيردعوا هذا العدوان بشكل مباشر. وطبعاً نتمنى للأحباء بالوطن إخواننا يروقوا شوي، يروقوا. الوطن الجنوب لكل لبنان، لكلنا الجنوب، مش لفئة معينة ولا لطائفة معينة، الجنوب لألنا كلنا، لألك وإلي ولكل الأجيال الطالعة. نحن قلنا شقفة منه للجنوب مش لحدا.
على كل حال، على أمل تمرق هيدي المرحلة بخير وبسلام. بس منأكد عن جد أنه لبنان بيملك قصص معينة، هو مش بس أرض، هو فكرة، هو ذاكرة، هو هوية. هدول أشياء أصعب بكتير من أنها تنكسر، يعني هيدا اللي بيطمننا يمكن، وهيدا اللي بيخلينا نقول معلش نتحمل، بس بكرة أفضل بكتير وأحلى بكتير. ولبنان منحبه ومنعشقه للبنان. نحن
سجانة في شيء اسمه سوسيولوجي الوطن، اللي هو سيكولوجيا الوطن، مثل الإيديولوجيا معينة، العقيدة المعينة. هيدا الوطن، هيدا عملوا دراسات، في دراسات أكاديمية، أنه انتكاس هذا الوطن ويرجع يوقف في سوسيولوجي معينة صارت تدرس برات لبنان بالجامعات. مثل ما أنا زرت مرة السوربون باري تروا، وكانوا عاملين موضوع باللوريون، شيء عن لوريون، وخصصوا لبنان إنه هيدا الوطن اللي بيقطع عليه كتير حروب، كيف بيرمم حاله، يعني بيرمم حاله بهيدي، بهال عنده عقيدة الخلاص والسلام والفرح. هيدي عقيدة بقاموسنا، بيقولونا كيف بتضحكوا انتوا، ليك شو عم بيصير بوطنكم؟ يعني عنا الإيمان المطلق بعقيدة الخلاص، عرفتي انه ربنا حامي هذا الوطن.
صحيح، ونحن هيدا أملنا وهيدا ناطرينه، ولولا هالفكرة يمكن أكيد ما كنا تحملنا وتكيفنا مع الوضع.
نعم.
أنا بدي أشكرك دكتور هند صعيب، الباحثة والأديبة، شكرا لك، أخذنا من وقتك، والموضوع اللي كنا محضرينه رح نأجله بركي لأسبوع الجاي، بنحكي سوا ونشوف إمتى.
الله بريد. أنا بعد أقول لك يعطيك ألف عافية على جهودك، من داخل الاستوديو وسط هذه الظروف القاتمة. الله يحميكم جميعا، تحياتي لكل أحبة مستمعين لبنان الحر. إلى اللقاء.
إلى اللقاء، والله يحمي كل اللبنانيين ويحمينا لبنان مستمعينا. معلش لليوم مشوارنا كان قصير شوي، بدي أشكركم وعلى أمل بكرة يكون أفضل بكتير من اليوم. بدي أشكر أيضا المخرج فريدريك السابة. بعطيكم موعد بكرة حوالي الساعة 12 إذا ربنا راد، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.